أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الثالثة: إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمي إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح، فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. كان الكلام في مسألة الصحيح والأعم، وقلنا أن هذه المسألة يبحث فيها عن أن أسماء العبادات والمعاملات التي بحثنا في درس سابق عن أنها قد وضعت إلى خصوص هذه أو نقلت إلى خصوص هذه العبادات وخصوص هذه المعاملات، هل أن وضع هذه الأسماء كان لخصوص الصحيح من تلك العبادات والمعاملات، أم أن الوضع كان للأعم من الصحيح والفاسد من تلك العبادات والمعاملات؟ وبينا عدة مقدمات لا بد من بيانها ليتضح البحث هنا. كانت المقدمة الأولى تقول أن النزاع هنا والاختلاف لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوتها. المقدمة الثانية كانت في بيان المراد من الصحيح أو الأعم من العبادة أو المعاملة، وقلنا أن معنى الصحيح هنا هو تام الأجزاء والشرائط، ومعنى الفاسد هو الذي فيه نقص في الأجزاء والشرائط. المقدمة الثالثة هي بيان الثمرة الفقهية التي تظهر على النزاع. يعني لو قلنا بأن هذه الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح من العبادات والمعاملات، أو قلنا لا بأنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فما هي الثمرة الفقهية التي تترتب على الاختلاف بين القولين؟ هل هناك واقعا توجد ثمرة أو ليس هناك ثمرة، والبحث مجرد بحث نظري، بحث ليس له أي ثمرة عملية؟ الشيخ هنا يقول لا، إن هذا البحث له ثمرة عملية واضحة تظهر في إمكان التمسك بالإطلاق، إطلاق اللفظ في بعض الحالات، وعدم إمكان التمسك بإطلاق اللفظ في تلك الحالات. فإن القائل بالوضع للأعم يمكنه التمسك بالإطلاق لنفي قيد أو شرط زائد عن المأمور به، بينما القائل بالصحيح أو الصحيحي أو الوضع للصحيح فقط فإنه لا يمكنه التمسك بإطلاق اللفظ لنفي القيد أو الشرط الزائد عند الشكوى. لبيان هذه المسألة بشكل واضح لا بد من أولا بيان هذه المقدمة، وهو أنه أن الله سبحانه وتعالى الشارع حينما يأمرنا بشيء معين، يأمرنا بالإتيان بشيء معين في عنوان يأتي في نص من النصوص الشرعية، مثلا أن يقول اعتق رقبة، فجاء هنا عنوان الرقبة مثلا في هذا النص، يعني أن يعتق عبدا من العبيد مثلا، أو مثلا صلي فيجب عليه الإتيان بالصلاة، أو مثلا يقول تيمم بالصعيد، يأمرنا المولى الإتيان بالتيمم بالصعيد، فجاء لفظ الصعيد أو مفردة الصعيد في هذا الخطاب. هنا لو أمرنا المولى بمثل هذه الأوامر وشككنا في أن واحد من الأفراد هل يحقق امتثال هذا الأمر، هل يحقق الملاك الموجود في هذا الأمر، فيمكن أن نمتثل أمر المولى بهذا الفرد أو لا يمكن، وأن هذا الفرد لا يحقق الامتثال ولا يحقق الملاك المطلوب في هذا الأمر. هنا توجد للشك في مثل هذه القضية حالتان لهذا الشك. تارة نحن نعلم بأن بصدق المفهوم الوارد أو العنوان الوارد في الدليل أو في هذا الخطاب الشرعي على هذا الفرد الذي شككنا فيه، ولكن يحصل الشك باعتبار أننا نحتمل أن في الخطاب يوجد ماذا؟ قيد أو شرط زائد. الآن حينما أمرنا المولى وكان في هذا الأمر يوجد عنوان، أو هذا الأمر منصب على عنوان معين متعلقه عنوان معين، وهذا الفرد الذي نشك في أننا لو أتينا به هل يتحقق الامتثال أو لا يتحقق الامتثال، هذا الفرد نعلم جزما أن هذا العنوان الوارد في الخطاب الشرعي منطبق تماما على هذا الفرد، منطبق ومصداق لهذا العنوان. إلا أن الشك يحصل من أي جهة؟ من جهة أننا نشك في أن الشارع هل أخذ قيدا زائدا في هذا لهذا العنوان، وبالتالي أن هذا الفرد لا يحتوي أو لا يمتلك هذا القيد، لا يوجد فيه هذا القيد. فإذا كان قد اعتبر هذا القيد في الخطاب المولوي في الخطاب الشرعي، فإن هذا الفرد سيخرج لأنه لا يشمل على هذا القيد أو لا يشتمل على هذا القيد. وإن كان الخطاب لا ليس فيه هذا القيد، واقعا أن هذا القيد ليس موجودا في الخطاب، أن هذا المفهوم الذي ورد في الخطاب غير مقيد بمثل هذا القيد، فإن هذا الفرد سيحقق الامتثال. مثال ذلك مثلا أن يأمر المولى كما ذكرنا في بداية البحث، أن يأمر المولى بإعتاق رقبة، يقول مثلا يجب، هذا كمثال وليس كفتوى أنه لا يختلط على الإخوة، أننا هنا نذكر مثال للتوضيح، أما الفتوى فيجب أن ينبغي لكل إنسان أن يرجع إلى من يقلده في الفتوى. مثلا لو جاء في الخطاب الشرعي أن من أفطر يوما متعمدا في شهر رمضان فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو الصيام شهرين متتابعين، نحن نتكلم عن الفرد الأول من هذا الوجوب، فيجب عليه عتق رقبة، جاء بهذا العنوان، ونعلم أن زيدا من الناس مثلا هو رقبة عبد، يمكن لنا أن نعتقه فيتحقق الامتثال، لكن حصل لنا الشك في أن الشارع هل اعتبر قيدا زائدا في هذه الرقبة بحيث أنه يريد عتق الرقبة المؤمنة، والحال أن زيد رقبة ليست مؤمنة، رقبة كافرة مثلا. فهنا لو كان واقعا الخطاب الشرعي يريد عتق الرقبة المؤمنة فإن زيد لا يكون فردا لها فلا يحقق الامتثال، وإن لا كان الخطاب الشرعي قد اقتصر على الرقبة، يعني سواء كانت الرقبة المؤمنة أو الرقبة غير المؤمنة، الرقبة الكافرة، فإن زيد سيحقق الامتثال باعتبار أنه رقبة وإن كانت رقبة كافرة. فهنا في الحقيقة الشك في كون زيد هل يحقق امتثال هذا الأمر أو لا يحقق امتثال هذا الأمر، هل يحقق الملاك الموجود في هذا الأمر أو لا يحققه، نشأ من أين؟ نشأ من الشك في أن الشارع هل أخذ قيدا أو شرطا زائدا في المفهوم الذي ورد في الخطاب أو لم يأخذ. هنا في مثل هذه الحالة يقولون القاعدة هنا هو الرجوع إلى أصالة الإطلاق، أننا هنا نتمسك بإطلاق اللفظ أعتق رقبة، هذه الرقبة مطلقة غير مقيدة في خطاب الشارع، ولم نجد قيدا حتى منفصلا مثلا أو عن هذا الخطاب، هنا نتمسك بإطلاق هذا الخطاب بإطلاق الرقبة، فنقول إذن الرقبة بما أنها مطلقة وليست مقيدة بقيد نزيح هذا الشك ونقول لا، هنا الرقبة تشمل كل رقبة سواء كانت رقبة مؤمنة أو كل رقبة سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة. فهنا نقول إذن القاعدة أننا نتمسك بالإطلاق فننفي هذا القيد الزائد أو الشرط الزائد، وبالتالي يثبت أن الأمر هنا قد تعلق بالرقبة المطلقة، فيكون الزيد هذا زيد الكافر الذي هو عبد كافر، هذا عنوان أو هذا المصداق عفوا لعنوان الرقبة المأخوذ في الخطاب الشرعي، فيكون ماذا؟ محققا للامتثال لو أعتقنا زيد فإنه يكون محققا لامتثال هذا الأمر. هذه حالة من الحالات. الحالة الثانية هنا أن يحصل الشك في أننا لو امتثلنا بهذا الفرد هل نكون قد امتثلنا الأمر الشرعي أو لم نمتثل. هذا الشك منشأه أن العنوان المأخوذ، هذا المفهوم المأخوذ في لسان الدليل المأخوذ في الخطاب الشرعي، هل أن مفهوم هذا العنوان هو يصدق على هذا الفرد أو لا يصدق، أن هذا الفرد خارجا هل هو مصداق واقعا لهذا العنوان أو ليس بمصداق. في الحالة الأولى كنا نعلم أنه مصداق ولكن نشك في وجود قيد أو شرط زائد. هنا لا، الشك في أن هذا العنوان المأخوذ في الدليل الشرعي في الخطاب الشرعي هل يصدق على هذا المصداق أو لا يصدق على هذا المصداق، هل هذا الفرد الخارجي هو مصداق لذلك العنوان أو لا. هنا يحصل الشك من هذه الجهة. فإذا كان واقعا مصداق لذلك العنوان المأخوذ لمفهوم ذلك العنوان فإن الإتيان بهذا الفرد يحقق الامتثال ويحقق الملاك. إن كان واقعا هذا الفرد ليس مصداقا لهذا المفهوم فهنا لا يكون محققا لو امتثلنا به، لو أتينا به لا يكون محققا لامتثال هذا الأمر ولا يكون محصلا للملاك الموجود في هذا الأمر. مثال ذلك مثلا، الشيخ يذكر هذا المثال، مثلا لو أمر الشارع بالتيمم بالصعيد، مثلا قالوا تيمموا صعيدا طيبا كما ورد، وهنا جئنا وشككنا في أن مفهوم الصعيد أو لفظ الصعيد هذا العنوان نعلم أنه مثلا ينطبق على التراب الخالص، لكن نشك في أن الرمل مثلا هل الرمل مصداق لعنوان الصعيد أو ليس مصداق، يعني هل أن مفهوم الصعيد عام يشمل التراب والرمل وغيره، أو مثلا قد يكون الرمل أمر واضح مثلا الحصى أو الحجر، هل أن الحصى أو الحجر هو مصداق لعنوان صعيد أو لا. إن كان الحصى أو الحجر مصداقا لعنوان الصعيد فهنا لو تيممنا أو ضربنا أيدينا على الحصى أو على الحجر نكون قد امتثلنا تيمموا صعيدا طيبا. وإن لم يكن هذا الحجر أو الحصى مصداقا للصعيد فهنا لا نستطيع ماذا نقول، هنا لو تيممنا به لا نكون قد امتثلنا. بناء على هذا إذن ما هو القاعدة هنا، ماذا نفعل لو شككنا في مثل هذه الحالة؟ هنا يقولون أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا يمكن أن نتمسك بإطلاق وتيمموا صعيدا طيبا لنثبت أن ماذا، أن الحصى أو الحجر هو مصداق لعنوان الصعيد. هنا كما يعبر الأصوليون إن شاء الله سيأتي هذا البحث لعله مفصلا في طيات هذا الكتاب، أن هنا تمسك بالعام في الشبهة المفهومية. نحن لا نعلم أن هذا المفهوم هل هو يشمل جميع هذه الأفراد أو لا يشمل، يعني حدود المفهوم لا نعلمها. الشبهة هنا في المفهوم أنه هل هذا المفهوم يشمل جميع هذه الأفراد أو لا يشملها. على أي حال هذا سيأتي إن شاء الله، ليس غرضنا الآن. المهم نحن هنا إذن الشك كان في امتثال الفرد أنه لا نعلم أن هذا العنوان المأخوذ في لسان الدليل في الخطاب الشرعي هل يصدق، هل هذا يصدق على هذا الفرد أو لا يصدق على هذا الفرد. هنا القاعدة أنه لا يتمسك بإطلاق اللفظ بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. مثلا إذا لم يكن لدينا إلا هذا الأصل اللفظي، إلا هذا الدليل اللفظي، فإذا لم نستطع أن أو لم يكن هذا الدليل أو لم يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذا الدليل لابد أن نرجع إلى الأصول العملية، نرى أنه لو تيممنا بالحصى أو الحجر ماذا تقول الأصول العملية، هل يصح أو لا يصح. طيب بناء على هذا، بناء على بيان هذين الأمرين نأتي هنا إلى البحث. لاحظوا يعني بحث الصحيح والأعم. هنا مثلا لو أن المولى أمرنا بالصلاة مثلا بعنوان الصلاة، وكنا نشك أن الدعاء في الصلاة القنوت هل هو جزء من الصلاة أو ليس بجزء من الصلاة، يعني لو أن المكلف جاء بالصلاة مع عدم القنوت، هذا الفرد، الصلاة مع عدم القنوت، هذا فرد من أفراد الصلاة مثلا، صلاة بدون قنوت، هل إذا جاء بجميع أجزاء الصلاة ولم يأتي بالقنوت هل هذا يعد امتثالا لقوله تعالى أقيموا الصلاة أو لا؟ لو شككنا مثلا هنا أن القنوت هل هو جزء في الصلاة أو ليس بجزء، هنا تترتب الثمرة. إن كنا نبني على ماذا؟ إن كنا نبني على القول بالصحيح فقط، بمعنى أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح فقط للأفراد الصحيحة من الصلاة، هنا كما هو واضح لا يمكننا التمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي ماذا؟ قيدية أو جزئية القنوت، يعني الصلاة لا نستطيع أن ننفي أن الصلاة هل هي مقيدة بالإتيان بالقنوت أو لا. إذا بنينا على الصحيح لا يمكن، لماذا؟ لأنه بناء على الصحيح هنا يشك، وشككنا في أن القنوت هل هو جزء من الصلاة أو ليس جزء من الصلاة، هل هو شرط في الصلاة أو ليس شرطا في الصلاة، فهنا يعني لا نعلم أن مفهوم الصلاة هل يصدق على هذه الصلاة الفاقدة للقنوت أو لا يصدق، فيكون من قبيل الحالة الثانية التي شرحناها. فهنا لا يمكن أن نتمسك لأننا لا نعلم أن هذا المصداق واقعا هل يصدق عليه الصلاة أو لا يصدق عليه الصلاة، أن مفهوم الصلاة هل يشمل لهذا المصداق الفاقد للقنوت أو لا يشمله، فهنا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله مثلا وأقيم الصلاة لنفي هذا الشرط أو لنفي هذا القيد الزائد، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. أما لو كنا نقول في المسألة بالأعم من الصحيح والفاسد، فهنا لا يمكننا ماذا؟ أن نتمسك، لأن نتمسك بالإطلاق كيف؟ لأن هذا القيد أو هذا الجزء وهو القنوت، لو جئنا بالصلاة مع عدم القنوت وشككنا في أن هذا الفرد هل يحقق امتثال الأمر أقيم الصلاة أو لا لعدم وجود القنوت، هنا نقول إذا كنا نبني على أن مفهوم الصلاة يشمل الصحيح والفاسد، فإن مفهوم الصلاة الوارد في قوله أقيم الصلاة يشمل هذا الفرد قطعا، يشمله لأنه بناء على القول سواء كان صحيحا أو كان فاسدا فإنه يكون مصداقا وفردا من أفراد الصلاة هذا عنوان الصلاة الموجود في الدليل أو الخطاب الشرعي. فهنا نستطيع ماذا؟ أن نتمسك بإطلاق الدليل لننفي شرطية أن يكون نعم أن يكون القنوت جزءا من هذه الصلاة. فهنا تظهر الثمرة بناء على القول أو بناء على الرأي الصحيح لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي شرطية أو جزئية القنوت في الصلاة، وبناء على القول الأعمي هنا نستطيع أن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي هذه الجزئية، ونقول ليس يشترط في الصلاة أن ماذا؟ أن يؤتى بالقنوت، بل لو جاء بالصلاة بغير قنوت يكون الامتثال امتثالا صحيحا. هذه هي الثمرة المترتبة على هذا البحث، أو هذه واحدة من الثمرات المهمة. طيب نطبق هذا المقدار. قال الثالثة: إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمي، يعني الذي يقول بأن الوضع هذه الألفاظ هو للأعام يسمى الأعمي اختصارا. قد تجدون في الكتب الفقهية أو الأصولية أنه مثلا يقول فلان أعمي، أعمي يقصدون يعني هو قائل بالوضع للأعم، قائل بالوضع بوضع ألفاظ العبادات والمعاملات للأعم من الصحيح والفاسد. نعم، صحة رجوع هذا القائل إلى أصالة الإطلاق، يعني يتمسك بأصالة الإطلاق لنفي القيد أو الشرط أو الجزء المشكوك في كونه هكذا، دون القائل بالوضع للصحيح المسمى بالصحيح. نفس الكلام، أن من يقول بأن الوضع فقط للصحيح هذا يسمى صحيحي، فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ لنفي هذا القيد أو الشرط أو الجزء الزائد. توضيح ذلك أن المولى إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء، يعني كان متعلق الأمر شيء معين وشككنا في حصول امتثاله، امتثال هذا الأمر بالإتيان بمصداق خارجي، هذا الشك في كون هذا المصداق أو الإتيان بهذا المصداق هو امتثال لهذا الأمر أو ليس امتثال، له صورتان، فله صورتان يختلف الحكم فيهما. راجع إلى سبب حصول الشك، لماذا شككنا في أن هذا الفرد هل يحقق الامتثال أو لا يحقق الامتثال؟ أولا، الصورة الأولى أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، يعني هذا عنوان الصلاة مثلا أو عنوان التيمم أو عنوان الرقبة الذي هو متعلق الأمر، أن نعلم بأن هذا العنوان يصدق على هذا المصداق الذي أتينا به، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق. نحتمل أن هذا العنوان الذي أخذه في هذا الدليل في الواقع هو مقيد بقيد معين، فيه قيد، فيه شرط معين، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة. لاحظوا الدليل يقول اعتق رقبة هكذا مطلقا، لكن نحتمل دخل قيد، ليس موجود هذا القيد في الخطاب، لو كان هذا القيد موجودا في الخطاب فإنه سيصبح قيد، يعني يكون المأمور به خصوص العنوان المقيد، مثلا لو كان لو قال اعتق رقبة مؤمنة، هنا الإيمان قيد في الدليل، لا نستطيع ان نقول هنا الدليل غير غير مقيد او العنوان غير مقيد، لا، فرضنا هنا لو قال المولى اعتق رقبة هكذا من دون ذكر هذا القيد او الشرط، ولكن نحن نحتمل، احتملنا دخل هذا القيد. كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة، الرقبة يعني العبد، ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به، المأمور به هو عتق الرقبة، متعلق المأمور به هو الرقبة. فالقاعدة في مثل هذا الرجوع إلى أصالة الإطلاق، إطلاق الرقبة في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره، فلا يجب تحصيله. نقول المولى قال اعتق رقبة، لو كان يريد القيد لقاله وذكره، بما أنه لم يقله لم يذكر قيد الإيمان، فهنا ما يريده المولى هو الرقبة المطلقة، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك وهو الرقبة الكافرة، فيمتثل في المثال لو اعتق رقبة كافرة. هذه الحالة الأولى. ثانيا، الحالة الثانية أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، لا ندري أن العنوان هذا مفهوم العنوان يصدق على هذا أو لا، هل هذا مصداق له أو لا، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد قال تيمموا صعيدا، ذكر الصعيد بشكل مطلق، ولا ندري أن ما عدا التراب كالرمل كالحصى كالحجر هل يسمى صعيدا أو لا، فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب وفي مثله، يعني لو تيممنا بغير التراب، تيممنا بالحصى بالحجر، هل يكون هنا امتثال أو لا؟ يقول وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة. مثلا هنا لا ندري، شككنا في الامتثال، إذا كان شكا في الامتثال مثلا تجري أصالة الاحتياط، تجري أصالة الاحتياط. ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة مثلا، نحن مثلنا بالقنوت، القنوت هل هو جزء أو لا؟ هنا الشيخ يذكر السورة، يعني السورة التي تقرأ بعد الحمد مثلا جزء للصلاة، أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا؟ إن قلنا أن الصلاة اسم للأعام كانت المسألة، الصلاة اسم للأعم من الصحيح والفاسد، كانت المسألة من باب الصورة الأولى، لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، لأنه سواء كان مصداق صحيح أو كان مصداقا فاسدا نحن نعلم بصدق عنوان الصلاة عليه، لأننا ماذا؟ لأننا نقول بالأعم، الوضع للأعم، لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى. نعلم أن هذه صلاة، ولكن هل المولى اشترط في هذه الصلاة أن تكون السورة جزء منها أو لا؟ فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد، وهو كون السورة جزءا من الصلاة، ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها. يعني لو أتينا بصلاة فاقدة للسورة أو فاقدة للقنوت كما مثلنا، هذا يكتفى به. وإن قلنا أن الصلاة اسم للصحيح، أن الصلاة اسم لخصوص الصحيح، كانت المسألة من باب الصورة الثانية، لأنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به، أعني الصلاة على المصداق الفاقد للسورة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، والحال أننا نشك أن هذه الصلاة هل هي صحيحة أو فاسدة، لأنها فاقدة للسورة أو فاقدة للقنوت مثلا، فنشك أنها هل هي صحيحة، صلاة صحيحة أم صلاة فاسدة، فبالتالي إن كانت صحيحة يصدق عليها عنوان الصلاة المأخوذ في الخطاب الشرعي، إن كانت فاسدة لا يصدق. فهنا نشك أن الصلاة هل تصدق على هذا المصداق أو لا تصدق، الفاقد للسورة أو الفاقد للقنوت. نعم. إذ عنوان المأمور به وهو الصلاة هو الصحيح، والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة، فالفاقد للجزء المشكوك، فالفاقد للجزء، مو الجزء المشكوك، لا هذا المشكوك هنا صفة للفاقد، فالفاقد للجزء المشكوك نشك، كما يشك في صحته، نشك في صحته الصحيح أو ليس بصحيح، وهذا الشك في صحته يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك في أن العنوان ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه، يشك في صدق عنوان المأمور به عليه. هنا فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال. فلو أتينا بصلاة فاقدة للسورة أو فاقدة للقنوت لا يمكن أن نكتفي بمثل هذه الصلاة ونقول امتثلنا وبناء على الإطلاق، يعني لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق بإطلاق لفظ الصلاة لنصحح هذه الصلاة الفاقدة، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة، على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي. العلماء اختلفوا أنه نرجع إلى أصالة الاحتياط أصالة البراءة، فإنه سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى حينما نبحث في هذه الأبحاث الأصول العملية. طيب، بعد أن بينا هذه المقدمات وبينا الثمرة في هذا البحث، هنا الشيخ يذكر ما يختاره هو في هذه المسألة. الشيخ هنا يقول أن المختار في هذه المسألة هو ماذا؟ أن الوضع، أن وضع هذه الأسماء، أسماء العبادات والمعاملات، هو وضع للأعم، يعني هذه الأسماء موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، لا أنه موضوع لخصوص الصحيح. ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ يقول الدليل هو التبادر. هنا لو قلنا لفظ صلاة ماذا يأتي في الذهن؟ هل يأتي خصوص الصحيح من الصلاة أو الأعم؟ الشيخ يقول الأعم، ما نفهم أو ما يتبادر إلى أذهاننا عند سماع لفظ الصلاة نقول فلان صلى، هل نفهم من ذلك أنه صلى صلاة صحيحة أو صلاة أعم من ذلك؟ نقول أعم من ذلك. فالتبادر كما قلنا علامة الحقيقة، علامة الواضع. فإذا كان لفظ الصلاة مثلا حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، معنى ذلك أن الوضع للأعم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو العلامة الثانية، وهي ماذا؟ عدم صحة السلب عن الفاسد. هنا لو قلنا الصلاة الفاقدة أو الصلاة الفاسدة ليست بصلاة، هذا يصح السلب؟ يقول لا، هذا الفعل الذي هو عبارة عن شكله شكل صلاة ولكنه فاسد لفقدان شرط معين. أو مثلا لو جاء الإنسان وصلى من غير وضوء، هل نقول أن هذه ليست الصلاة أو نقول صلاة بلا وضوء؟ نقول صلاة عنها. فلا يصح سلب الصلاة عن هذا المصداق. لو عبرنا عن هذا المصداق بتعبير معين، هذا الفاقد للوضوء مثلا الذي هو مصداق فاسد، صلاة فاسدة، الصلاة يجب فيها الوضوء، يجب فيها الطهارة، الصلاة الفاقدة للطهارة بشكل أعم، يعني الفاقد للوضوء الذي بالنسبة للشخص الذي يتمكن من الوضوء، لنقول الصلاة الفاقدة للطهارة. جاء شخص وصلى من غير طهارة، لا طهارة مائية ولا ترابية ولا غير ذلك. هنا هل يمكن أن نسلب الصلاة عن هذا المصداق الذي جاء به؟ نقول هذا الذي جاء به ليس صلاة. الشيخ يقول لا، هذا السلب غير صحيح، والحمل صحيح أن هذا المصداق صلاة، هذا الحمل صحيح، والسلب غير صحيح أن هذا المصداق الذي جاء به هذه الأفعال التي جاء بها من غير طهارة يصدق عليها أنها صلاة ولا يصح أنها ليست بصلاة. فبناء على ذلك يكون الوضع للأعم بأمارة التبادر وعدم صحة السلب وصحة الحمل. قال إذا عرفت المختار في المسألة، إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم والدليل التبادر، هذا أولا، وثانيا وعدم صحة السلب عن الفاسد، وهما أمارتا الحقيقة كما تقدم. هذا هو مختار الشيخ في المسألة. هنا يذكر وهم ودفع، سنحاول أن نبين الوهم في هذا الدرس ونترك دفع هذا الوهم إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. هنا قد يقال أنه قد يعترض ويقال أنه لا يمكن، أنتم اخترتم أن الوضع في أسماء العبادات والمعاملات للأعم، مع أننا ندعي هذه الدعوة. ما هي؟ نقول أصلا لا يمكن وضع اللفظ للأعم من الصحيح والفاسد. لماذا؟ التفتوا جيدا، نحن بينا في عندما بينا أقسام الوضع أن الوضع يحتاج إلى تصور اللفظ ويحتاج إلى تصور المعنى، يحتاج إلى تصور المعنى. هنا في هذا البحث الوضع كيف يكون؟ المفروض أن الوضع هنا يكون من قبيل أن يكون الوضع عام والموضوع له عام، يعني هذا الكلام هنا يكون من قبيل وضع أسماء الأجناس. فإن الصلاة اسم موضوع لجميع أفراد الصلاة، سواء كانت الصلاة صحيحة أو كانت الصلاة غير صحيحة. الوضع هنا يكون من قبيل الوضع العام، الوضع العام والموضوع له العام أيضا، شبيه بوضع أسماء الأجناس، يعني كما في قول مثلا حنطة، شعير، إنسان. طبعا قلنا الأجناس هنا ليس بالمعنى المنطقي وإنما بالمعنى العرفي، حينما نقول جنس يعني نوع من الأنواع التي تباع، مثلا الحنطة، الشعير، الإنسان، البقر، الأغنام، هذا جنس من الأجناس تسمى جنس في الفقه باعتبار معناها العرفي، وإن كان الجنس في المعنى المنطقي قد يختلف شيئا ما. طيب، إذن بناء على هذا الكلام أن الوضع عام والموضوع له عام، هنا تصور المعنى كيف يتم. هذا المدعي هنا أو المستشكل أو الواهم بتعبير الشيخ يقول أنه لا يمكن تصور معنى جامع لجميع أفراد الصلاة إن كان الوضع يعني إن كانت أفراد الصلاة الصحيحة والفاسدة أيضا. لماذا؟ يقول لأن مراتب الصلاة الفاسدة والصحيحة كثيرة، أولا كثيرة جدا ومتفاوتة جدا، وليس وهذا يؤدي إلى ماذا؟ أن تكون كثيرة ومتفاوتة، يعني ليس هناك قدر جامع بينها بسبب الكثرة والتفاوت بينها، متفاوتة جدا كما سنبين. فبناء على ذلك لا يمكن انتزاع، يعني ليس هناك قدر جامع يمكن أن نأخذه. نحن هنا حينما نريد أن ننتزع مفهوما جامعا مثلا مفهوم الإنسان، نأتي إلى المشترك بين أفراد الإنسان، نقول جميع الناس جميع أفراد الإنسان تشترك في كونها حيوان ناطق، فنقول هذا هو القدر المشترك الحيوان الناطق، فالإنسان هو يصدق على كل حيوان ناطق. فلو جئنا إلى أي فرد من أفراد الإنسان لابد أن يكون حيوان ناطق، يعني لابد أن يصدق عليه هذا الجزء المشترك وهو كونه حيوان وناطق. أما في مثال الصلاة لا، الأمر ليس هكذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نضع يدنا على جزء من الصلاة نقول هذا الجزء موجود، لابد أن يكون موجود في جميع أفراد الصلاة سواء كانت صحيحة أو فاسدة. لماذا لا يمكن؟ لأنه الصلاة الفاقدة لهذا الجزء، صلاة افترض أنها صلاة فاسدة، هي مصداق للصلاة أو لا بناء على القول بالصحيح أو العام؟ تكون مصداقا. كل صلاة فاقدة لأي جزء من الأجزاء تكون ماذا؟ تكون صلاة فرد الصلاة، لأنها لو فقدت هذا الجزء على فرض أنها فاسدة، لكن بناء على القول للأعمي تكون صلاة هذه مصداقا وفردا للصلاة. فإذا لا يمكن أن نضع أيدينا على مجموع جزء أو جزئين أو ثلاثة ونقول أن ما يحتوي أي فرد يحتوي على هذه الأجزاء مثلا في الصلاة، ما يحتوي على القراءة والركوع والسجود هو صلاة مثلا، لأنه الفاقد للقراءة أيضا صلاة بناء على القول الصحيح والعام، الفاقد للركوع أيضا صلاة، الفاقد للسجود أيضا صلاة. فهنا لا يمكن ماذا؟ أن نضع أيدينا إلى قدر جامع بين الأفراد بحيث نقول ماذا؟ نقول هذا هو الجامع الذي توضع ونتصوره ونضع له لفظ الصلاة مثلا، بل هناك ترديد وتغير كبير في ماهية الصلاة بين الأفراد، يعني كل فرد له ماهية تختلف عن ماهية الفرد الآخر. لماذا؟ لأن هذا الفرد قد يحتوي على الأجزاء لكن لا يحتوي على القراءة، هناك فرد يحتوي على القراءة وفاقد للسجود، هناك فرد يحتوي على السجود وفاقد للركوع، هناك فرد يحتوي على الركوع وفاقد للقيام، هناك فرد يحتوي على القيام، وهكذا. فإن الماهية هنا تكون متبدلة ومترددة. إذا كانت الماهية مترددة ومتبدلة فيستحيل أن تكون هناك ماهية واحدة لهذه الأفراد، يستحيل أن تكون هناك ماهية وحقيقة واحدة يمكن أن تنتزع ويوضع لها اللفظ. فبناء على هذا التبدل والترديد إذن لا يمكن أن نضع اللفظ بأزاء جميع هذه الأفراد التي كل واحد منها تكون ماهيته إما ناقص جزء أو محتوي على هذا الجزء وناقص وفاقد لجزء آخر وهكذا، أي أنها مترددة في حقيقتها، فلا يمكن الوضع هنا. طبعا دفع هذا الوهم إن شاء الله وتطبيقه سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.